إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الليلة المباركة سنتكلم عن صفة الحج والعمرة، وذلك لمسيس الحاجة إليهما، وخاصة في هذا الوقت، فإن المسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام العبادة التي يريد أن يقوم بها حتى يؤديها كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أمرهم، والأمر يقتضي الوجوب. فمن أراد الحج أو العمرة لا بد أن يتفقه ويعرف أحكام حجه وأحكام عمرته حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه المشروع. والحج ركن الإسلام الخامس، وقد قال الله جل وعلا في بيان وجوبه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعض المفسرين: ومن كفر هذا وعيد، يعني من استطاع الحج فلم يحج فقد كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حديث صحيح الإسناد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يسخب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري وغيره. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث في بيان فضل الحج وتأكده كثيرة، والعمرة مثله أيضا، كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لرجل أركان الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه، قال: حج عن أبيك واعتمر. فيجب الحج مرة واحدة في العمر، هذا فرض حتم إذا كان مستطيعا لذلك. وتجب العمرة أيضا مرة واحدة، ويمكن أن يجمع بينهما المسلم في سفر واحد فيعتمر ويحج، ويكون قد أسقط فرضه الذي فرضه الله عليه. والحج ثلاثة أنواع. من أراد أن يحج لا يخلو من أن يحرم بواحد من ثلاثة نسك، وهي الإفراد والقران والتمتع. ومعنى الإفراد يعني يحج مفردا بالحج فيقول عند التلبية اللهم لبيك حجا، يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ويحلق رأسه أو يقصره، عند ذلك يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء. إذن المفرد يلبي بالحج يفرده بالتلبية ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يطوف بالبيت. والنوع الثاني القران، وهو أن يلبي بالعمرة والحج جميعا، فيقول عند الميقات اللهم لبيك عمرة وحجا ويبقى على ذلك مثل المفرد تماما إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ويحلق أو يطوف بالبيت. فالمفرد والقارن يشتركان في أن كل واحد ممن أحرم فيهما يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو الطواف، ويفترقان نعم ويجتمعان أيضا أن على المفرد والقارن سعي واحد وطواف واحد، عليه طواف واحد طواف الحج وسعي واحد الذي هو سعي الحج، ويفترقان في أن القارن عليه دم، عليه هدي، لأنه تمتع في سفرة واحدة وأتى بعمرة وحجة فيلزمه الهدي. وأما النسك الثالث وهو التمتع، وهو أن يلبي من الميقات بالعمرة فقط، فيقول اللهم لبيك عمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم تحلل الحل كله وبقي حلالا إلى اليوم الثامن يوم التروية. في اليوم الثامن في الضحى يقول اللهم لبيك حجا، ويفعل كما يفعل غيره، ولا يتحلل من هذا الحج إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو الطواف، التحلل الأصغر. وأيضا عليه هدي، يشارك القارن بأن عليه هدي، ويختلف المتمتع عن المفرد والقارن في أن عليه طوافان وسعيان، عليه طواف وسعي للعمرة وعليه طواف وسعي للحج. ومن أحرم بواحد من هذه النسك الثلاثة الإفراد أو القران أو التمتع فحجه صحيح وهو مأجور على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع هذه النسك الثلاثة والصحابة معه في حجة الوداع قد أحرموا بهذه النسك الثلاثة، كل نسك أحرم به طائفة. لكن ما هو الأفضل من هذه النسك؟ الأفضل من هذه النسك هو التمتع، بمعنى أنه يأتي بعمرة ويتحلل منها، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يلبس ثيابه ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى النساء، حتى لو كانت زوجته معه يجوز له أن يطأها. وفي اليوم الثاني يلبي بالحج، ثامن، في اليوم الثامن يلبي بالحج. لماذا هو الأفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة به، كل من وصل إلى مكة وهو مفرد أو قارن ولم يسق الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، أمرهم أن يجعلها عمرة وأن يتحللوا منها. فلما تلكأوا عليه غضب، فقيل له: من أغضبك؟ قال له بعض أزواجه، قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الناس ولا أطاع. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: يا رسول الله، نأتي النساء ثم نذهب إلى عرفة ونحن تقطر مذاكيرنا، يعني من المني، نستمتع بالنساء؟ وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. نعم، وأمرهم بالتحلل، فتلكأ بعضهم، ثم بعد ذلك استجابوا جميعا. فقام إليه سراقة ابن مالك ابن جعشم، وهو في أصل المروة، لأن النبي إنما أمرهم بجعلها عمرة وقلب حجتهم إلى تمتع من كان مفردا وقارنا، لما انتهوا من السعي على المروة. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني التحلل وجعلها وجعل المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة خاص بنا نحن أصحابك الذين معك، لأن هذه أول حجة، لأجل أن لا يشق علينا الأمر، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد أبد. في بعض الألفاظ: بل لأبد أبد، لأبد أبد، لأبد أبد. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الحديث إذن الدليل على أن التمتع أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وألزمهم الذين جاءوا مفردين بالحج فقط أو قارنين ولم يسوقوا الهدي، أمرهم بالتحلل وشدد عليهم. ثم تمناه صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ساق 100 ناقة، ساق 67 من المدينة، وجاء علي 33 من اليمن، ومجموع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، 100 بدنة، توسعة على أهل الحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال تمناه، لاحظوا، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبر، لكن استدبر الأمر، خلاص أحرم هو من ذي الحليفة قارنا ومعه الهدي، فلا يمكن أن يرجع عن هذا لأنه ساق الهدي. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني تركت سوق 100 ناقة مع ما فيها من الفضل، لكن تركت ذلك وتمتعت، أتيت بعمرة فقط. هذا يدل على فضل ذلك. ثم هو أوسع على الإنسان يا أخوان. إذا جئت مكة وأديت أعمال العمرة تمتعت، تلبس الثياب، تباشر أعمالك، ما هناك محظورات إحرام، ما تغطي رأسك، ما تمس طيبا، ما تأتي النساء، ما تأخذ من أظفارك، ما تأخذ من شعرك. بل لو حصل للإنسان ظرف اقتضى منه أن يرجع إلى بلده رجع ولا شيء عليه، لأنه ما دخل في الحج، دخل في العمرة وأكمل العمرة. ولهذا لا شك أن التمتع أفضل من غيره، فينبغي المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء خلاف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فهو اجتهاد منهم، والاجتهاد من أحد مقابل نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به ويترضى على الصحابة فيما فعلوا لأنهم اجتهدوا في ذلك. ولكن نقول من ساق الهدي، لو أنك اشتريت غنما أو إبلا من المدينة وحملتها بسيارة، أو حتى لو اشتريتها من الجموم من أدنى الحل هديا وسقتها، الأفضل لك أن تكون قارنا بين الحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بأنواع النسك الثلاثة. والآن نبدأ ببيان صفة الحج والعمرة. وقبل ذلك أنبه على مسألة مهمة، وهي أن الحاج الذي يأتي للحج عنده نية عامة ونية خاصة. فالنية العامة كل من تقابله الآن من الحجاج، أنت لماذا جئت؟ قال لي أحج. هذه نية عامة، لكن هذه النية العامة ما يترتب عليها أحكام، ما تمنع الآن من الطيب، من قص الأظافر، من لبس الثياب. وهناك نية خاصة عند الدخول بالنسك، لما يصل إلى الإحرام إلى الميقات ويلبس ثياب الإحرام، وعند ذلك يقول اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجة. هذه النية الخاصة التي يؤاخذ بمحظورات الإحرام ولا بد أن يتمها إلا أن يحصر. فبعض الإخوة كثير ما يسألون هذه المسألة، يقول أصلا أنا جاي بنية الحج. نقول زين، هذه نية عامة، لكن أحكام الحج ومحظورات الحج والعمرة لا تلزمك إلا بالنية الخاصة عندما تلبي بالنسك الذي تريد. وصفة الحج والعمرة أن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة عليه التوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا، عليه التوبة والاستغفار من جميع الذنوب، وهذا مطلوب منه في كل وقت وأوان. ولكن يتأكد حينما يريد الحج أو العمرة، ويتأكد في حقه أيضا التخلص من حقوق الناس. فإن كان عليه دين قد حل، لا دين التقسيط، دين قد حل، فيجب عليه أن يبدأ بالدين ولا يجب عليه الحج حتى ينتهي من الديون. لكن ذكر أهل العلم أنه لو استأذن أصحاب الدين وأذن له عن طيب نفس فإنه يجوز له الحج، أو أنه ذهب في عمل يأخذ عليه مقابلا، فهذا أيضا له أن يحج ولا يلزم أن يستأذن، لأنه ما عنده شيء لأنه لن يدفع شيئا في الحج كان مفروما أن يدفعه لأهل الدين، لا، ربما هو ذهب للحج حتى يحصل مالا فيسدد أهل الدين. وكذلك يكتب ماله وما عليه، لأن الإنسان حينما يسافر يخشى أن يعرض له عارض أو يأتيه الأجل، فيكتب ماله وما عليه وصية، وهذه تسن للمسلم أن يكتب وصيته ولو كان مقيما في أهله، ولا تمر عليه ليلة أو ليلتان إلا ووصيته عند رأسه، حفظا للحقوق، حفظا لما له ولما عليه من الحقوق. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الميقات، والمواقيت خمسة: ذو الحليفة هو المعروف اليوم بآبار علي، هو ميقات أهل المدينة ومن جاء إلى المدينة من غير أهلها، وميقات الجحفة وهو ميقات، والجحفة وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من جهتهم، وميقات يلملم وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم، وهو الآن انتقل إلى ما يسمى بالسعدية، وميقات قرن المنازل وهو ما يسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم، وميقات ذات عرق ويتسمى اليوم بالضريبة، وفيها مسجد وفيها أماكن معدة للإحرام منها، وهي دون ميقات السيل وهي ميقات أهل العراق. هذه هي المواقيت الخمسة لمن مر عليهن، ومن لم يمر عليهن يحرم إذا حاذاهن، إذا حاذى أقرب ميقات له. فإذا جاء مثلا بالطائرة في جنوب المدينة مثلا أو شمالها 30 كيلو مثلا 50 كيلو، أقرب ميقات له ميقات ذي الحليفة، إذا حاذاه يهل بالحج أو العمرة أو بهما، أو ركب بالطائرة من مطار المدينة أول ما تقلع الطائرة قليلا يلبي، لأن الطائرة سريعة والميقات قريب ميقات ذي الحليفة، أو ركب بالقطار، فإنه بعدما يمشي القطار هو إذا كان يرى جبل عائر أو جبل عير ينتظر حتى يحاذيه أو قبله بقليل، أو يعلن المسؤولون في القطار، وإن احتاط لنفسه أول ما يمشي القطار كيلوين 3 كيلو 4 كيلو لبى، لو لبى قبل الميقات لا حرج عليه في ذلك، خاصة إذا كان قريبا. ومما ينبه عليه أن ترد أسئلة من بعض الإخوة يقول أنا سأذهب إلى العمرة والحج بالقطار أو بالطائرة، فهل يلزمني أن أذهب إلى آبار علي إلى ذي الحليفة وأحرم من هناك ثم أذهب إلى المطار أو القطار؟ نقول لا، لا تذهب، اذهب إلى المطار مباشرة أو محطة القطار، وإذا حاذيت تلبي والحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن إذا جاء المسلم الميقات، ميقاته سواء كان ميقاته لو فرض أنه من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل اليمن أو من أهل نجد أو من أهل العراق، فجاء إلى المدينة ميقاته ميقات أهل المدينة الآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت يا من جئت إلى المدينة أنت الآن مدني من أهل المدينة، حكمك حكم أهل المدينة، تحرم من ذي الحليفة من آبار علي. بالنسبة لمن كان في المدينة من الحجاج والمعتمرين، لو أنه أراد أن يغتسل في الفندق في المدينة، يغتسل ويأخذ من أظفاره وشعره وشاربه وإبطيه وعانته، لا حرج عليه في ذلك، لو أن يتجهز، خاصة إذا كان أرفق به، يعني كونه في فندق عنده غرفة خاصة يستحم يغتسل ويلبس الإحرام براحته، يقلم الأظفار، يتطيب، لا حرج، لكن لا يلبي بالعمرة أو بالحج إلا من الميقات، فله أن يتجهز هنا في الفندق في المدينة، وإذا مر الميقات يلبي فقط، سواء كان بسيارة أو كان بالقطار أو بالطائرة إذا حاذا. إذن السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأمر أسماء بنت عميس لما نفست، لما ولدت، أمرها كذلك أن تغتسل، وكذلك أمر عائشة لما حاضت أردت تحرم بالحج من مكة بالاغتسال. فالسنة أن يغتسل من أراد الإحرام سواء كان رجل أو امرأة، يغتسل من الميقات أو من مكانه إذا كان قريبا كأهل المدينة، ويأخذ من شعره وأظفاره وما حتى لا يحتاج الأخذ منها، لأن هذه هي خصال الفطرة. خصال الفطرة خمس، منها الاستحداد، ومنها تقليم الأظافر، ومنها قص الشارب، منها نتف الأبطين، فيأخذ من أظفاره حتى لا يحتاج إليها وهو محرم، يأخذ شعر إبطيه، شعر شاربه، شعر عانته، وأما رأسه ولحيته فلا يأخذ منهما شيئا، الرأس لا يأخذ منه إلا حينما يطوف ويسعى، واللحية لا يجوز له يأخذ منها شيئا دائما وأبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائه، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، والسنة يحرم في ثوبين أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحرموا في ثوبين ونعل، فيحرموا في ثوبين أبيضين، ما يسمى الآن الإحرام الحرام، ولو كان غير أبيضين لا حرج في ذلك، لو أنه قلت به النفقة، ما عنده إلا قيمة إحرام مرقع، واحد أبيض واحد أخضر، ما في حرج، المهم أنه يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء. مسألة، لو أنه اتسخ الإحرام هل له أن يغسله؟ أن يغسله؟ نعم يغسله ولا حرج. هل له أن يبدل الإحرام بإحرام جديد؟ نعم ولا حرج، ما في حرج، تحرج البعض ما يغير الإحرام أبدا ما هو صحيح، فلو احتاج إلى غسل الإحرام غسله، لو احتاج أن يبدل الإحرام بإحرام آخر لا حرج في ذلك، حتى ولو قبل أن يصل إلى مكة لا حرج عليه في ذلك. ثم لو لبس حزاما ليربط به الإزار، يربط به الإزار لا حرج. طيب هذا الإحرام فيه خيط مخيط، لا حرج، المخيط الذي ذكر الفقهاء أنه لا يلبس مخيط هذا خاص بالإزار والرداء، لكن لو كان الحذاء فيها مخيط لا حرج، لو كان الحزام فيه مخيط لا حرج، لو كان الشنطة التي يضع فيها الأغراض فيها مخيط لا حرج. ذلك بعض الحجاج يتكلفون ما يلبس إلا حذاء لا مخيط فيها، وهي حذاء قاسية قد تضر به. من قال لك هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل يجوز له أن يلبس الخف، يجوز له أن يلبس الجزمة أجلكم الله إذا لم يجد النعلين أو كان عليه ضرر يحتاج إلى لبسها، ولو كان فيها مخيطا لا حرج، ولو كان في النعل مخيطا لا حرج. يجوز له أن يلبس النظارة، يجوز له أن يلبس الساعة، يجوز له أن يلبس الخاتم، كل هذا لا حرج فيه. ثم بعد ذلك يصعد على مركوبه مثلا أو قبل ذلك، هل يصلي ركعتين أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يسن للإحرام ركعتان تسمى سنة الإحرام، وذهب بعض المحققين إلى أنه لم يرد دليل صحيح صريح على صلاة ركعتين خاصة بالإحرام، وإنما الذي ورد في صحيح البخاري وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وادي العقيق الوادي المبارك بجوار موضع المسجد، الوادي قريب من موضع المسجد الآن، قال أتاني آت من ربي فقال لي صلي في هذا المكان المبارك وقل عمرة في حجة صلي. هل يقال إن هذا دليل على سنية ركعتين؟ نقول انظر كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه له، صلى صلاة فريضة وأحرم بعدها، صلى صلاة الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر. ولهذا قال بعض أهل العلم ينبغي الإنسان أن يأتي الميقات في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ويحرم بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو أتى بغير وقت فريضة يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويحرم ويمضي، وهذا هو أصح الأقوال. لكن لو كان من عادته أنه كلما توضأ صلى ركعتي الوضوء هذا لا بأس، إذا توضأ يصلي ركعتي الوضوء ويحرم بعدها. لو من عادته أنه يصلي سنة الضحى وجاء ضحى لا بأس، لأنه هنا الصلاة هذه ليست للإحرام لكن الإحرام جاء بعدها، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة فريضة. لكن من أين يلبي؟ قال بعض أهل العلم يلبي من المسجد، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى من المسجد بعد أن صلى الظهر لبى، لكن الحديث الوارد لهذا ضعيف، وجاء في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على ناقته على راحلته لبى، وجاء أنه لما على البيداء تقدم إلى جهة مكة وجاء مكان مرتفع أنه لبى. ثلاث مواطن، أما الموطن الأول أنه لبى وهو في المسجد ضعيف ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنه لبى لما استوى على راحلته في ذي الحليفة ولبى بالبيداء فهذا صحيح، كلاهما في صحيح مسلم. لكن ما هو الجمع بينهما؟ جاء عن ابن عباس وغيره أنهم جمعوا فقالوا كانت هذه أول حجة في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد يبين للناس لأنه لما كان في المسجد كان عنده أناس، لما ركب ناقته كان حوله أناس، لما مشى وصل البيداء كان معه أناس آخرين. فالسنة أن يلبي إذا استوى على الراحلة أو على الباص يلبي. طيب، تلبية النبي على البيداء قالوا ليبين أنها من شعائر الإحرام، شعيرة الإحرام التلبية لمن لم يعلم، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الوقت مثله الآن، في جوالات تصل الرسائل كل أحد، أو في مكبر صوت ينادي بالناس كلهم فيسمعون كلامه، الذي يدنو منه يراه ويسمع، وكان معه عدد كبير. يقال أن حجة الوداع كانت 100,000 حاج. فالنبي أعاد التلبية، لكن التلبية تكون من الميقات نفسه، فأعادها لتعلم السنة. إذن يلبي الإنسان، بماذا يلبي؟ نقول إن كان يريد الحج يقول اللهم لبيك حجا، يريد القران يقول اللهم لبيك عمرة وحجا، يريد التمتع يقول اللهم لبيك عمرة. فينوي بقلبه الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد، ثم يعبر بلسانه فيقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا. ولو قال وإذا كان يخشى من مانع يمنعه من الوصول للحرم، أو مريض يخشى يشتد به المرض، أو يخشى من عذر ويحصر به عن الوصول إلى الحرم أو إكمال الحج، له أن يشترط، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لابنة عمه ضباعة بنت الزبير، دخل عليها قال أتحجين؟ قالت لا أظن، إني شاكية مريضة. قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، وقولي عمرة في حجة. نعم، وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، إذن إذا كان يخشى من شيء. أما إذا كان صحيح معافى أمره ما في أشكال، لا ما يشترط. النبي ما اشترط، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، أرشد من كانت شاكية مريضة تخشى أن لا تصل، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذن إذا كان يخشى من شيء يقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم إذا لبى دخل في النسك. نعم، لو أنه أضاف، هذا جاء في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا يدل على وجوب الإخلاص في الحج والعمرة، وأن الإنسان يحج ويعتمر تقربا إلى الله مخلصا لله، يريد ثواب الله ويريد وجهه، ولا يحج من أجل الرياء أو السمعة أو يقال الحاج فلان، وإنما يخلص بذلك لله جل وعلا في حجه وعمرته. فإذا لبى، نعم، فاتنا أن نذكر أنه إذا اغتسل يتطيب، السنة يتطيب الرجال، يطيب رأسه ولا يطيب ثياب الإحرام، الطيب للرأس للحية للوجه، لو طيب صدره لا بأس، وأما ثياب الإحرام فلا يطيبها، لكن لو أصابها طيب واضح يغسل ما أصابه الطيب ولا شيء عليه. طيب، يبقى رائحة الطيب معه لا بأس، يقول العلماء يجوز استدامة الطيب لا ابتداؤه. يجوز للمحرم استدامة الطيب، استدامته يعني تطيب قبل الإحرام فبقي، كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: وكنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعان وبياض المسك، يعني بعد الإحرام، لكن هذا كان قبل الإحرام، وبقي الطيب إلى ما بعد الإحرام، لا بأس، ولا يلزمك أن تغسله، لكن بعد أن تحرم تتطيب لا، هذا من محظورات الإحرام ما يجوز. فإذا لب الإنسان دخل في الإحرام وجب عليه تجنب محظورات الإحرام، فلا يتطيب ولا يغطي رأسه ولا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا يلبس مخيطا ولا يجامع زوجته ولا يباشر أهله ولا يتكلم في أمور النكاح لأنها من الرفث، ولا يصيد صيدا. وأما المرأة تتجنب هذه المحظور، لا تتطيب، ولكن يجب عليها أن تغطي رأسها. بالنسبة لللباس، المرأة تختلف عن الرجل، لها أن تلبس ما شاءت، تلبس ثيابها العادية، ما يلزم أن تحرم بإزار وريدة، تلبس شرابات على قدميها، إلا شيئين: لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، ما تلبس النقاب الذي يحدد العينين مثل البرقع، لكن تسدل ثوبها على وجهها الغطاء سدلا إذا لقيت الرجال الأجانب، لا حرج. هكذا فعلت أم المؤمنين عائشة، تقول: كنا إذا لقينا الركبان، يعني الرجال، سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، لكن النقاب لا. ولا تلبس القفازين، وهو ما يصنع على هيئة اليدين، لكن تغطي يديها بعباتها ونحو ذلك. وأما ما سوى ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت، إلا إذا كانت تشبها بالرجال ينهى عنه من باب أنه تشبه، لا علاقة له بالإحرام. ثم يستمر في التلبية، يعني بعد أن يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه تلبيته، وكان يلزمها، والسنة الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، كما جاء في الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم في التلبية، أو كما قال، فكان لهم صراخ وجؤار، لدرجة أنهم لما خرجوا إلى مكة وصلوا الروحة، الروحة تقريبا 70 كيلو من المدينة، بحت حلوقهم، ما وصلوا إلى الروحة إلا وقد بحت حلوقهم. هذا الدليل على شيئين: رفع الصوت في التلبية والمداومة عليها، وهذا في حق الرجال رفع الأصوات، وأما المرأة تلبي بقدر ما تسمع جارتها التي عندها. ولو أن الإنسان لبى بغير هذه التلبية، أما النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن لو زاد، فقد كان بعض الصحابة يزيدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يسمعهم ولا ينكر عليهم، لو قال: لبيك ذا المعارج، لو قال: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل، كل هذا جائز، أما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وصح أيضا عنه أنه كان قال لبيك إله الحق لبيك، والأمر في هذا واسع. ولكن يتجنب المسلم التلبية الجماعية، لأن هذه من البدع المنكرة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وما كان ربك نسيا، لو كانت سنة بينها الله في كتابه أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينها. معروفة التلبية الجماعية، يقوم واحد يلبي ومجموعة وراءه يرددون، هذا خلاف السنة. لكن كل يلبي بمفرده، لأن التلبية لها معاني يا أخوان. هذه التوحيد، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، أجيبك في دعوتك. لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس أن يأتوا إلى البيت رجالا وركبانا، أنت الآن تجيب دعوة إبراهيم التي أمره الله عز وجل بها، تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، وأنا مستمر على هذا. لبيك لا شريك لك، نفي الشريك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جابر في صحيح مسلم فأهل، يعني هذه التلبية، قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالإنسان ينبغي إذا قال هذا الذكر يكون مستحضرا ما يقول، لكن إذا كان مع جماعة تلبية جماعية تركيزه أن يوافقهم، لا يسبقهم ولا يتأخر عنهم. لماذا؟ لبي لنفسك وبمفردك، ويستمر ما استطاع على التلبية، وتتأكد إذا التقى الركبان أو نزل في محطة أو ركبوا من المحطة على الباص أو نزلوا مكانا منخفضا أو نحو ذلك، وله أن يذكر الله بغير ذلك، كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يستغفر أو يلقي كلمة للحجاج أو يشرح لهم مناسك الحج، هذا كله من العمل الصالح. لكن شعار الحج التلبية، يكثر من التلبية، كل يلبي بمفرده، ويستمرون على هذا إلى أن يأتوا مكة. فإذا جاءوا مكة السنة أن يغتسلوا قبل أن يذهبوا إلى الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عام حجة الوداع بات بذي طوى، فلما أصبح صلى الفجر ثم اغتسل ثم دخل البيت، خاصة الذي يكون له سكن فندق أو نحوه، يذهب إلى الفندق مباشرة، ينزل الشنط، يغتسل، إذا كان متعب يستريح، يريد ينام ينام، يريد يأكل يأكل، الأمر فيه سعة. ولا يلزمك أنك مباشرة أول ما تصل مكة تذهب إلى البيت، لا، النبي بات ليلة كاملة، نام إلى طلوع الفجر، وما دخل مكة إلا ضحى. وأيضا السنة أن يغتسل، لكن لو دخل مباشرة للحرم لا حرج، لو لم يغتسل واكتفى بالوضوء لا بأس، ثم يذهب إلى الحرم وهو لا يزال على التلبية. واختلف العلماء متى يقطع التلبية، قال بعضهم إذا دخل مكة، قال بعضهم إذا جاء عند باب المسجد، والأظهر والله أعلم أنه يقطعها إذا أراد يبدأ بالطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم. فيقول قبل أن يبدأ، لو قال اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا فحسن، لأنه ثبت في حديث حسن، ثم يتجه إلى الحجر الأسود إن كان يمكن أن يستلمه، يقول بسم الله ويستلمه بيده ويقبله بشفته، ما استطاع أن يصل إليه يمد يده. النبي كان معه محجن عصا يمدها فيلمس بها الحجر ثم يقبله، ما استطاع، لا يقبله بنفسه ولا يقبله بشيء، فيكتفي بالإشارة إذا حاذى، يجعل يده إلى جهة الحجر ويقول الله أكبر ولا يقبل يده. التقبيل إذا كان مباشرة استلم الحجر أو كان بيده عصا أو نحوها تناول الحجر يقبله، وأما الإشارة ما يقبل ما أشار به. جاء الحديث أن من استلم الحجر يسن أن يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، لكن إذا ما استلم الحجر يقول الله أكبر فقط. التسمية جاءت لمن استلم الحجر مباشرة، الذي لا يستلمه يكتفي بالتكبير ولا يحتاج أن يقف. بعض الناس يقف، بعض الناس ينظر لابد مكان معين، لا، إذا حاذيت الحجر الأسود هذا كله مكان للتكبير ولا تقف، كبر وأنت تمشي ولا تلتفت إلى الحجر ببدنك كله تكبر هكذا، لا، باليمين وأنت تمشي على استقامتك والبيت عن يسارك تلتفت إلى الحجر وتقول الله أكبر مرة واحدة. ثم وأيضا إذا كان يا أخوان زحام لا تلقوا بأيديكم إلى المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم الناس عند الحجر فتؤذيهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الغالب ما يكاد أنك يتيسر لك أنك تمس الحجر، فلا تلقى نفسك في الحرج، ولو بدأت بالطواف من وراء المقام في آخر الصحن في آخر المطاف، لو ما استطعت تطوف إلا في الأروقة إلا في الدور الثاني في الدور الثالث في السطح ما في حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، عليك بالرفق وعليك بالفقه في الدين، ما جعل الله عليكم من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ينتبه الإنسان لهذه الأمور. ثم بعد ذلك يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو المقاربة بين الخطى مع الإسراع في المشي وهز الكتفين، يعني يجري لكن يقارب بين قدميه ويهز منكبيه أو يهتز المنكبان تلقائيا في الأشواط الثلاثة الأولى. وقبل أن يبدأ بالطواف يطبع، والاطباع هو أن يضع طرف الرداء الأيمن تحت منكبه ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، يضع طرف الرداء الأيمن تحت إبطه الأيمن ويكشف عضده، يكشف يده من أعلى وينسف طرفيه على كتفه الأيسر، هذا هو الاطباع. واعلموا يا أخوان أن الرمل ثلاثة أشواط والاطباع في الأشواط السبعة كلها هذا من خصائص طواف القدوم، هذا سنة في طواف القدوم فقط، لكن يوم النحر إذا جئت بالطوف طواف الحج لو فرض أنك عليك الرداء ما خلعت الإحرام إلى الآن ما ترمل ولا تطبع، لو فرض أنك أردت تطوع بالطواف وأنت عليك الإحرام أيضا ما تطبع ولا ترمل، إذن احفظوا هاتان السنتان، احفظوهما. طواف القدوم يختص بسنتين دون بقية الأطوفة. السنة الأولى الرمل، ثلاث أشواط فقط، الرمل ثلاث أشواط، الشوط الرابع تمشي مشيا عاديا. والسنة الثانية الاطباع في الأشواط السبعة كلها، ليس في ثلاثة، في السبعة كلها. لكن قبل أن تصلي ركعتي الطواف ترد الإزار وتغطي كتفك اليمنى. ومن هنا يعلم خطأ بعض الحجاج الذي يكشف كتفه اليمنى طيلة الحج. من قال لك هذا؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ النبي قبل أن يبدأ بطواف القدوم اضطبع، لما انتهى من الأشواط السبعة قبل أن يصلي ركعتين رد الرداء مكانه. إذن طواف القدوم يختص بسنتين، الرمل في ثلاث أشواط فقط الأولى، والاطباع في الأشواط السبعة، لكن لا يصلي الركعتين إلا وقد غطى كتفيه. ثم بعد أن ويجعل البيت عن يساره، وانتبه بعض الناس مع الزحام بعض الناس مع الزحام ربما يجعل وجهه إلى الكعبة ويمشي، أو ظهره، أو ربما يكون معه كبير سن فيلتفت إليه ويمسك بيديه ويمشي وظهره إلى الخلف، يعني الكعبة عن يمينه. لا، يكون البيت عن يسارك. أيضا الأطفال، معك طفل، يعني يجوز أن يحج الطفل أو يعتمر، ما تمسكه بحيث يكون وجهه إلى الكعبة، لا، أحسن شيء تضعه على عاتقك بحيث يكون وجهه وجهك، ويكون البيت عن يساره، لأن هذه السنة، يكون البيت عن اليسار، تبدأ من الحجر الأسود. ويسن أن تستلم الركن اليماني، لأن الكعبة لها أربعة أركان، الركنان اليمانيان الآن وهما على قواعد إبراهيم، ركن الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله، اليمانيان يعني من جهة اليمن، من جهة الجنوب. وأما الركنان الشاميان أو الشامي والعراقي فهم الآن ليس على قواعد إبراهيم، لأن البيت في زمن إبراهيم كان أكبر من هذا، لكن قريش لما بنت البيت وقصرت بهم النفقة قصروا البيت ووضعوا هذا الحجر. هذا الحجر الآن لابد من الطواف وراءه، ما يجوز تطوف من داخله، لو طفت من داخله ما طفت، بقي عليك شوط لأنه من البيت. وبعض العامة يقول حجر إسماعيل، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو حجر إسماعيل، هذا حجر قريش. في زمن إسماعيل كانت الكعبة على أربعة أركان، في زمن إسماعيل وأبوه إبراهيم وأبيه إبراهيم. إذن السنة الاستلام، بس ماذا يقول؟ يستلم بيده اليمنى فقط، يستلم إن تيسر، ويقول بسم الله والله أكبر، ولا يقبل يده، فقط يقول بسم الله والله أكبر. ويقول بين الركنين اليمانيين، بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه سنة. وما سوى ذلك لم يثبت دعاء بعينه، لكن إن أراد يدعو، إن أراد يسبح، إن أراد يستغفر، إن أراد يقرأ القرآن، كل ذلك واسع ولله الحمد، كل ذلك فيه سعى. المهم أن يكون ذاكرا لله جل وعلا، وينبغي أن يكون خاشعا لله، مخبتا، متواضعا، مستشعرا هذه العبادة وهذا المكان. فيطوف سبعة أشواط، بعد أن ينتهي يتجه إلى مقام إبراهيم، فإذا دنا منه يتلو قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقط هذا المقدار، ثم يصلي خلفه إن تيسر ركعتين، وإما تيسر يصلي ولو في أي جهة من الحرم، ولو في الدور الثاني، كان مثلا أحيانا يشتد الزحام في الصحن، نقول يتجه إلى مقام إبراهيم ويتلو الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين إن تيسرتا خلف المقام وإلا في أي مكان، ويقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وبركعة الثانية قل هو الله أحد، وإذا سلم يقوم ويمضي، ولا يفعل كما يفعل بعضهم يطيل في الدعاء في هذا المكان ويحجز المكان على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، النبي صلى ركعتين ثم قام، ما جلس بعدهما للدعاء، ثم يذهب إلى زمزم، وزمزم الآن لا يمكن أن تصل إليها، لكن يوجد ماء زمزم في الأعوية المعدة لذلك، فيذهب ويشرب ويتضلع ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، وهو ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم. ثم إن تيسر له أن يرجع ويستلم الحجر، والغالب في هذه الأزمنة لا يتيسر ذلك، ثم يمضي إلى الصفاء، فإذا صعد الصفاء يتلو إن الصفاء والمروة من شعائر الله فقط، ما يكمل الآية، النبي ما أكمله، ولو قال قبل ذلك أبدأ بما بدأ الله به، النبي قال أبدأ في لفظ نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقصده ما بدأ الله به، الله لما ذكر الصفا والمروة ماذا قال؟ بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، قال فأبدأ بما بدأ الله به، ثم بعد ذلك يتجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويكبر، يهلل ويكبر كما جاء في الروايات فهلل الله وكبره، بعض الروايات فوحد الله وكبره، قال شيخنا الشيخ ابن باز يقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من خيره الدنيا والآخرة، ثم يكرر هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره، ثم يدعو بما شاء، ثم يكرر ثالثة الدعاء، ثم يدعو بما شاء، ثم يمضي إلى المروة. لكن ينبه بعض الناس إذا جاء صعد على الصفا يكبر ويتجه للبيت يقول الله أكبر، لا لا ما في تكبير للبيت، رفع يديك وادعو. أيضا بعض الناس يتلو الآية إن الصفا والمروة كلما صعد الصفا وكلما صعد المروة، لا هذه أول مرة، أول ما تصعد الصفا تقرأ هذا المقدار من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يمضي باتجاه المروة، فإذا جاء بطن الوادي وهو معلم الآن بنور خاص أخضر، إذا جاءه يسعى إن كان رجلا قويا، أما إذا كانت امرأة أو إنسان كبير أو رجل قوي لكن معه نساء أو معه ضعفاء فهذا يمشي مشيا، أو كان المسعى مزدحما بحيث لو أنه جرى وأسرع اصطدم بالناس وآذاهم، لا يجوز هذا. ثم إذا تجاوز بطن الوادي يرجع يمشي إلى أن يأتي المروة فيصعد عليها ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، الدعاء، ثم بعد ذلك يكمل دعاءه.